إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن سار على نهجه استنى بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، إخوتي في الله، لقد أنعم الله تبارك وتعالى علينا بدين عظيم يسمو بالإنسان إلى المعالي، والله تبارك وتعالى يحب معالي الأمور ويكره سفسافها كما جاء في الحديث. ومن ذلك حث ديننا على حسن الخلق، الأخلاق الحسنة الطيبة الجميلة شأنها عند الله عظيم، يسمو الإنسان بها في أعلى درجات الجنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا زعيم ببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. وبعنى زعيم أي كفيل وضامن لمن حسن خلقه أن يكون في أعلى عليين. ومما امتن الله عز وجل به على نبيه ومدحه به أن جعله على خلق عظيم وجبله عليه وأثنى عليه به، فقال: وإنك لعلى خلق عظيم. وهذا من فضل الله تبارك وتعالى أن كمل نبيه صلى الله عليه وسلم بحسن الخلق. قال: فبما رحمة من الله لنت لهم، بما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وكما كان نبينا صلى الله عليه وسلم في المكان الأعلى من حسن الخلق، فإن الله تبارك وتعالى قد جعله لنا إماما وقدوة، فقال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فعلينا أن نتأسى ونقتدي بنبينا صلى الله عليه وسلم في حسن الخلق لنكون من أتباعه على الحقيقة في الدنيا وفي الآخرة، ونرد حوله ولا نطرد عنه ولا نغير ولا نبدل. النبي صلى الله عليه وسلم من بيانه لعظمة حسن الخلق قوله: إن الرجل ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم، ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. فحسن الخلق ذهب بخير الدنيا والآخرة. ألا وإن من جوامع الصفات التي تجمع صفات عديدة صفة عظيمة تسمى صفة الرفق. وإذا أردت أن تعرف عظمة هذه الصفة فاعلم أولا أنها بكمالها وجمالها وجلالها وعظمتها من صفات ربنا تبارك وتعالى. فإن الله تبارك وتعالى هو الرفيق، فالرفيق من أسمائه كما جاء في الحديث: إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف. فإذا كان رفيقا فإن من صفاته الرفق، إذا كان من أسمائه الرفيق فإن من صفاته الرفق. فالله تبارك وتعالى رفيق بعباده في أفعاله، ورفيق بهم في شرعه، ولهذا قال: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، وما جعل عليكم في الدين من حرج، كل هذا من رفق الله تبارك وتعالى. ونبينا صلى الله عليه وسلم وهو رسول الله والمبلغ عن الله تبارك وتعالى، يقول الله تبارك وتعالى له: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ويقول وصلوات الله وسلامه عليه: يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا. ولما أرسل أبا موسى الأشعري ومعاذ بن جبل إلى اليمن رضي الله عنهما قال: يسر ولا تعسر، وبشر ولا تنفر، وتطاوع ولا تختلف. فالرفق صفة تنتظم صفات. الرفق يدل على أن الرفيق رحيم، يدل على أن الرفيق صبور، يدل على أن الرفيق عاقل، يدل على أن الرفيق حليم، يدل على أن الرفيق عنده أناه. فصفة الرفق في الحقيقة تدل في ضمنها على صفات كثيرة. والرفق يعني الترفق واليسر والسهولة والسماحة والدفع بالتي هي أحسن. ونبينا صلى الله عليه وسلم كان كثيرا ما يحث على الرفق، وهو إمام فيه صلوات الله وسلامه عليه. ذات مرة جاء يهودي فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: السلام عليك يا محمد. والسلام تعلمون ما هو؟ الموت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وعليكم، يعني السلام علينا وعليكم، نحن وإياكم بنموت. فعائشة فطنت لقوله فقالت: وعليك السلام واللعنة، البعيد. قالت: عليك السلام واللعنة، زادت واللعنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما رضي هذا منها، وإن كان في شأن يهودي خبيث يدعو على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن يدعو على رسول الله ملعون، يستحق هذا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما أراد هذا منها. فقال: يا عائشة، عليك بالرفق. سبحان الله، مع يهودي؟ نعم مع يهودي. عليك بالرفق، فإن الرفق ما كان في شيء إلا زانح، ولا نزع من شيء إلا شانح. فقالت: يا رسول الله، ألم تسمع ما قال؟ يدعو عليك بالموت. قال: ألم تسمعي ما قلت؟ رددت عليه دعوته، انتهينا. إنه يستجاب لنا فيهم ولا يستجاب لهم فينا. إذا دعا يهودي ودعا رسول الله ردت دعوة اليهودي وأصابت دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن له المكان الأعلى ومن الفائز؟ النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: وعليكم. وعائشة زادت واشتدت. فلهذا وجهها النبي صلى الله عليه وسلم هذا التوجيه العظيم الذي استفدنا منه نحن: عليك بالرفق، فإن الرفق ما كان في شيء إلا زانه، ولا نزع من شيء إلا شانه. حتى إن أكثر الناس نسوا قصة ذلك اليهودي، لكن بقي لنا هذا الدرس وهذا التوجيه: الرفق ما كان في شيء إلا زانه، ولا نزع من شيء إلا شانه. فالرفق خير كله، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: الرفق خير كله، ومن يحرم الرفق يحرم الخير كله. من يحرم الرفق يحرم الخير كله. وقال صلوات الله وسلامه عليه: إذا أراد الله بأهل بيت خيرا أدخل عليهم الرفق. إذا أراد الله بأهل بيت خيرا أدخل عليهم الرفق، فيكون الأب رفيق والأم رفيقة، والأولاد يرفق بعضهم ببعض، رفيقين في التعامل، ورفيقين في النفقة، فتنتشر الطمأنينة والرحمة والسعادة بينهم. فإذا أراد الله بأهل بيت خيرا أدخل عليهم الرفق. والرفق يكون في كل شيء، ولهذا قال إن الرفق ما كان في شيء إلا زاله. أن يرفق الإنسان في عبادته، فاحذر المعاصي لأنها تضرك، ارفق بنفسك، اتق الله، ارفق بنفسك يا عبد الله، ارفق بنفسك، لا تقصر في الواجبات لأن هذا يضرك، هذا من الرفق. فالطاعة لله رفق منك بنفسك لئلا تعرضها لعذاب الله عز وجل. والرفق أيضا بالاقتصاد في العبادة، لأن نفسك مطيتك، فارفق بمطيتك حتى تبلغك، أما إذا شددت عليها فربما تنقطع. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم القصد القصد تبلغه، فإن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. ولما جاء وجد حبلا معلق في المسجد فقال ما هذا؟ قالوا فلانة تصلي فإذا تعبت من الليل تعلقت به حتى يشدها، فقال اكلفوا من العمل ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا. يعني تحمل من العمل ما تطيق، لا تحمل على نفسك فوق طاقتها لئلا تنقطع وتترك العمل بالكلية. أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل، القصد القصد تبلغ شيئا فشيئا تبلغ غايتك. كحال المتسابقين، المتسابق الذكي الذي يعرف سياسة السباق ويريد الوصول إلى خط النهاية ما يشتد من أول مرة، يمشي الهوينة لكن مشي متسق، والذي يشد في البداية لا يلبث أن ينقطع ويتوقف. والسلام قال القصد القصد تبلغه، فإن المنبت لشد حيلة من أول أمر لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. ولما بلغه أن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه يشد على نفسه ويكثر في الصيام، قال له صم 3 أيام من كل شهر، قال إني أطيق أكثر من ذلك، قال صم 2 والخميس، قال إني أطيق أكثر من ذلك، قال صم 1 وأفطر 2، قال إني أطيق أكثر من ذلك أو أفضل من ذلك، قال صم 1 وأفطر 1، قال إني أطيق أفضل من ذلك، قال لا أفضل من ذلك وهو صيام داود. فأفضل الصيام صيام 1 وإفطار 1. فلما كبر عبد الله بن عمرو رضي الله عنه تمنى أنه أخذ برخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه لم يستطع ولم يرد أن يترك شيئا ما تعرضه سلم وهو عليه، وهو صيام 1 وإفطار 1، فشق هذا عليه في آخر حياته لما كبرت سنه. فالاقتصاد في العبادة من الرفق، أن تأتي بالواجبات وتكملها بالنوافل بما تستطيع. وقال إذا قام أحدكم من الليل فنعس فليرقد، فلعله يقوم يدعو لنفسه فيدعو على نفسه، تأخذ من الليل ما تستطيع، ثم إذا جاء النعاس ترتاح قليلا. فهذا من الرفق. الرفق من الراعي على رعيته أيا كان ذلك الراعي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به، من ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به. فإذا أردت أن تتعرض لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم المبارك أن يرفق الله بك، فارفق بمن ولاك الله، سواء كانت ولاية عظيمة ولاية ولي الأمر الأعظم أو ما دون ذلك. فالوالي في ولايته، والقاضي في فصله بين الناس وقضائه، يرفق بينه ويبين شرع الله عز وجل يحكم به، لكن برفق دون تعريف. كذلك يرفق المعلم بطلابه، يرفق بهم في تعليمهم وتهذيبهم حتى وإن أخطأوا، وإن كان الخطأ ما كان، فأنت تريد لهم الهداية، والقلوب مشمولة على حب من أحسن إليها وبغض من أساء إليها حتى في التعليم والدعوة. ولأضرب لكم مثالا عظيما، وتصور هذا المثال كأنه واقع أمامك. ذات مرة جاء أعرابي والنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في المسجد، فجاء فبال في طرف المسجد. تصوروا أنه دخل علينا أعرابي الآن وبال في طرف المسجد، اتجه المسجد في طرف المسجد، اتجه الجدار واستتر به وتبول، ما أدري يخرج حي ولا ما يخرج حي بيننا، نبطش به. الصحابة هموا به ليضربوه، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال دعوه لا تزرموا. الله أكبر، يعني لا تقطعوا عليه بوله، اتركوه يخلص بوله خلاص، مدام بال بدأ ما نضر به في صحته، لأن قطع البول في منتصف يضرب الإنسان في مثانته في نفسه، وربما لو قام يركض لوث مساحة أكبر. فقال دعوه فلا لا تزرموه، فتركه حتى فرق، ثم أمر بسجل دلو من ماء فأهريق على بوله، صار أضعاف مضاعفة على بوله، فطهر المكان. ثم دعا وقال إن هذه المساجد لا يصلح شيء فيها من هذا، إنما هو الصلاة وذكر الله وتلاوة القرآن. فقال اللهم ارحمني ومحمد ولا ترحم معنا أحدا. هن الصحابة عنفوا، ومحمد صلى الله عليه وسلم رفق به، فقال لقد تحجرت واسعة، رحمة الله واسعة. فالرفق في التعليم، الرفق في التعليم. ذات مرة وعمر رضي الله عنه في مصابه، لما جاءه الناس يثنون عليه ويصبرونه وفي أخريات حياته، ولا رجل فرأى في ثيابه طولا تحت القدمين، فاستدعاه وقال يا بني أو يا ابن أخي، يا ابن أخي ارفع ثوبك فإنه أنقى لثوبك وأتقى لربك. شوف التعليم، ارفع ثوبك شوي بس فوق الكعبة، فإنه أنقى لثوبك حتى ما تكنس الأرض، يمس التراب والغبار والأذى والنجاسات، وأتقى لربك. هذا التعليم. فالرفق في التعليم يجلب القلوب. ومما يذكر من مشايخنا أنه ذات مرة كان في مجلس الشيخ ابن باز رحمه الله رجل جاء يسأل الشيخ ابن باز، وكان في جيبه بكت دخان ومتختم بخاتم ذهب، فقال رجل للشيخ يا شيخ هذا اللي يسألك ترى معه دخان ولابس ذهب، لابس خاتم ذهب أمام الناس. فقال الشيخ رحمه الله الله يهديك يا فلان، الله يهديك يا فلان، يقول هذا المتكلم الله يهديك يا فلان، الله يهديك يا فلان. فلما أجاب هذا السائل المتختم بالذهب، لما أجابه وانتهى أعطاه الجواب، أجابه على سؤال سأله، أصغى إليه وقال يا بني الذهب حرام على الرجال، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن هذان حرام على ذكور أمتي حل لإناثه، والدخان محرم حرمه الله. قال والله يا شيخ إن الذهب إني ما كنت أظن حرام على الرجال، لكن ها خرجته، والدخان عيدك يا شيخ إني ما عاد أشربه. فانظر الرفق أين وصل بهذا الرجل، أن الله عز وجل هدى بهذا الرفق. ويذكر عن الشيخ السعدي رحمه الله قصة فيها طرافة، يذكرون أنه كان عند رجل جاءه يعمل عنده بناء يبني، وكان هذا الرجل مبتلى بالتدخين، فلما أعطاه الشيخ مصروفه ذهب الرجل ونسي بكت السجارة عند الشيخ، فالشيخ فطن لهذا البكت وعرف أن الرجل بيأخذ المصروف اللي أعطاه له لأولاده وبيشتري ببعضه دخان، فأراد الشيخ أن يسلك سبيل الرفق لعل الله أن يهدي، فأخذ الدخان وراح البيت الشيخ، البيت هذا الرجل عامل، وطرق عليه الباب وقال أنت عملت عندنا ونسيت الدخان وعرفت أن الأجرة اللي أعطيتك بتشتري من بعضها دخان وأنا معطيك الأجرة لك ولأولادك. فالرجل استحيا من الشيخ وقال أعدك يا شيخ أني ما عاد أحط في جني، ما عاد أشرب الدخان أبدا. فتاب من هذا الرفق، فالرفق ما يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه. فعلينا إخوتي في الله أن نرفق في تعاملنا، وسنجد من هذا خيرا عظيما، وننال به أجرا عظيما. ومن حرم الرفق وكان فظا غليظا فليهذب أخلاقه، من يحرم الرفق يحرم الخير كله، وأما من وفق للرفق فليحمد الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ألا أدلكم على من تحرم عليه النار أو من يحرم على النار؟ تحرم على كل هين لين سهل، النار تحرم على كل هين لين سهل. قل من أحبكم إلي وأقربكم مني مجالسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، الموطؤون أكنافا الذين يألفون ويؤلفون. وأنت برفقك داعي إلى الله عز وجل، لأن الناس إذا رأوك ترفق وعلموا أن هذا نابع من دينك وإسلامك، والله بتعاملك هذا تدعو إلى الله وإن لم تقف على المنابر، لأن التعامل وحسن الخلق في التعامل أعظم وسائل وأساليب الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. وكم فتح الله من البلدان عن طريق التجار ما وقفوا على المنابر، وإنما عاملوا الناس بالصدق والأمانة والرفق والرحمة. فسأل الناس عن هؤلاء ما دينهم؟ قالوا الإسلام، هذه مبادئه، فدخلوا في دين الله أفواجا. لو سألنا أندونيسيا هذه اللي كم عدد سكانها؟ أكثر 200 مليون، وتلك البلدان في أي معركة فتحت؟ ما هي معركة؟ إنما هي معركة الأخلاق وحسن التعامل، والذي منه الرفق في التعامل مع الناس. فلنكن أيها الأحبة كلنا دعاة إلى الله عز وجل، والله يمكن بحسن تعاملك يهدي الله عز وجل بك إنسان فتنال أجره وأنت ما تدري، سواء كنت عاملا أو صاحب عمل أو كنت أيما كنت. الرفق ما كان في شيء أي شيء إلا زانه، ولا نزع من شيء إلا شانه. أسأل الله أن يرزقني وإياكم الرفق، وأن يرفق بنا ويهدينا وإياكم سواء السبيل، إنه سميع مجيب. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن سار على نهجه استنى بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، إخوتي في الله، لقد أنعم الله تبارك وتعالى علينا بدين عظيم، يسمو بالإنسان إلى المعالي، الله تبارك وتعالى يحب معالي الأمور ويكره سفساقها كما جاء في الحديث. ومن ذلك حث ديننا على حسن الخلق، الأخلاق الحسنة الطيبة الجميلة شأنها عند الله عظيم، يسمو الإنسان بها في أعلى درجات الجنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا زعيم ببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. وبعنى زعيم أي كفيل وضامن لمن حسن خلقه أن يكون في أعلى عليين. ومما امتن الله عز وجل به على نبيه ومدحه به أن جعله على خلق عظيم وجبله عليه وأثنى عليه به، فقال: وإنك لعلى خلق عظيم. وهذا من فضل الله تبارك وتعالى أن كمل نبيه صلى الله عليه وسلم بحسن الخلق، قال: فبما رحمة من الله لنت لهم، بما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وكما كان نبينا صلى الله عليه وسلم في المكان الأعلى من حسن الخلق، فإن الله تبارك وتعالى قد جعله لنا إماما وقدوة، فقال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فعلينا أن نتأسى ونقتدي بنبينا صلى الله عليه وسلم في حسن الخلق لنكون من أتباعه على الحقيقة في الدنيا وفي الآخرة، ونرد حوله ولا نطرد عنه ولا نغير ولا نبدل. النبي صلى الله عليه وسلم من بيانه لعظمة حسن الخلق قوله: إن الرجل ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم، ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. فحسن الخلق ذهب بخير الدنيا والآخرة. ألا وإن من جوامع الصفات التي تجمع صفات عديدة صفة عظيمة تسمى صفة الرفق. وإذا أردت أن تعرف عظمة هذه الصفة فاعلم أولا أنها بكمالها وجمالها وجلالها وعظمتها من صفات ربنا تبارك وتعالى. فإن الله تبارك وتعالى هو الرفيق، فالرفيق من أسمائه كما جاء في الحديث: إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف. فإذا كان رفيقا فإن من صفاته الرفق، إذا كان من أسمائه الرفيق فإن من صفاته الرفق. فالله تبارك وتعالى رفيق بعباده في أفعاله ورفيق بهم في شرعه، ولهذا قال: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، وما جعل عليكم في الدين من حرج، كل هذا من رفق الله تبارك وتعالى. ونبينا صلى الله عليه وسلم وهو رسول الله والمبلغ عن الله تبارك وتعالى يقول الله تبارك وتعالى له: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ويقول صلوات الله وسلامه عليه: يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا. ولما أرسل أبا موسى الأشعري ومعاذ بن جبل إلى اليمن رضي الله عنهما قال: يسر ولا تعسر، وبشر ولا تنفر، وتطاوع ولا تختلف. فالرفق صفة تنتظم صفات. الرفق يدل على أن الرفيق رحيم، يدل على أن الرفيق صبور، يدل على أن الرفيق عاقل، يدل على أن الرفيق حليم، يدل على أن الرفيق عنده أناه. فصفة الرفق في الحقيقة تدل في ضمنها على صفات كثيرة. والرفق يعني الترفق واليسر والسهولة والسماحة والدفع بالتي هي أحسن. ونبينا صلى الله عليه وسلم كان كثيرا ما يحث على الرفق، وهو إمام فيه صلوات الله وسلامه عليه. ذات مرة جاء يهودي فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: السلام عليك يا محمد. والسلام تعلمون ما هو؟ الموت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وعليكم. يعني السلام علينا وعليكم، نحن وإياكم نموت. فعائشة فطنت لقوله فقالت: وعليك السلام واللعنة. البعيد قالت: عليك السلام واللعنة، زادت واللعنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما رضي هذا منها، وإن كان في شأن يهودي خبيث يدعو على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن يدعو على رسول الله ملعون، يستحق هذا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما أراد هذا منها. فقال: يا عائشة، عليك بالرفق. سبحان الله، مع يهودي؟ نعم مع يهودي. عليك بالرفق، فإن الرفق ما كان في شيء إلا زانح، ولا نزع من شيء إلا شانح. فقالت: يا رسول الله، ألم تسمع ما قال؟ يدعو عليك بالموت. قال: ألم تسمعي ما قلت؟ رددت عليه دعوته، انتهينا. إنه يستجاب لنا فيهم ولا يستجاب لهم فينا. إذا دعا يهودي ودعا رسول الله، ردت دعوة اليهودي وأصابت دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن له المكان الأعلى ومن الفائز؟ النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: وعليكم. وعائشة زادت واشتدت. فلهذا وجهها النبي صلى الله عليه وسلم هذا التوجيه العظيم الذي استفدنا منه نحن: عليك بالرفق، فإن الرفق ما كان في شيء إلا زانه، ولا نزع من شيء إلا شانه. حتى إن أكثر الناس نسوا قصة ذلك اليهودي، لكن بقي لنا هذا الدرس وهذا التوجيه: الرفق ما كان في شيء إلا زانه، ولا نزع من شيء إلا شانه. فالرفق خير كله، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: الرفق خير كله، ومن يحرم الرفق يحرم الخير كله. من يحرم الرفق يحرم الخير كله. وقال صلوات الله وسلامه عليه: إذا أراد الله بأهل بيت خيرا أدخل عليهم الرفق. إذا أراد الله بأهل بيت خيرا أدخل عليهم الرفق، فيكون الأب رفيق والأم رفيقة، والأولاد يرفق بعضهم ببعض، رفيقين في التعامل ورفيقين في النفقة، فتنتشر الطمأنينة والرحمة والسعادة بينهم. فإذا أراد الله بأهل بيت خيرا أدخل عليهم الرفق. والرفق يكون في كل شيء، ولهذا قال: إن الرفق ما كان في شيء إلا زانه. أن يرفق الإنسان في عبادته، فاحذر المعاصي لأنها تضرك، ارفق بنفسك، اتق الله، ارفق بنفسك يا عبد الله، ارفق بنفسك، لا تقصر في الواجبات لأن هذا يضرك، هذا من الرفق. فالطاعة لله رفق منك بنفسك لئلا تعرضها لعذاب الله عز وجل. والرفق أيضا بالاقتصاد في العبادة، لأن نفسك مطيتك، فارفق بمطيتك حتى تبلغك، أما إذا شددت عليها فربما تنقطع. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: القصد تبلغه، فإن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. ولما جاء وجد حبلا معلق في المسجد فقال: ما هذا؟ قالوا: فلانة تصلي فإذا تعبت من الليل تعلقت به حتى يشدها. فقال: اكلفوا من العمل ما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تملوا. يعني تحمل من العمل ما تطيق، لا تحمل على نفسك فوق طاقتها لئلا تنقطع وتترك العمل بالكلية. أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل. القصد تبلغ شيئا فشيئا، تبلغ غايتك. كحال المتسابقين، المتسابق الذكي الذي يعرف سياسة السباق ويريد الوصول إلى خط النهاية ما يشتد من أول مرة، يمشي الهوينة لكن مشي متسق. والذي يشد في البداية لا يلبث أن ينقطع ويتوقف. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: القصد تبلغه، فإن المنبت اللي شد حيله من أول أمر لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. ولما بلغه أن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه يشد على نفسه ويكثر في الصيام، قال له: صم 3 أيام من كل شهر. قال: إني أطيق أكثر من ذلك. قال: صم 2 والخميس. قال: إني أطيق أكثر من ذلك. قال: صم 1 وأفطر 2. قال: إني أطيق أكثر من ذلك أو أفضل من ذلك. قال: صم 1 وأفطر 1. قال: إني أطيق أفضل من ذلك. قال: لا أفضل من ذلك، وهو صيام داود. فأفضل الصيام صيام 1 وإفطار 1. فلما كبر عبد الله بن عمرو رضي الله عنه تمنى أنه أخذ برخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه لم يستطع ولم يرد أن يترك شيئا ما تعرضه سلم وهو عليه، وهو صيام 1 وإفطار 1. فشق هذا عليه في آخر حياته لما كبرت سنه. فالاقتصاد في العبادة من الرفق، أن تأتي بالواجبات وتكملها بالنوافل بما تستطيع. وقال: إذا قام أحدكم من الليل فنعس فليرقد، فلعله يقوم يدعو لنفسه فيدعو على نفسه. تأخذ من الليل ما تستطيع، ثم إذا جاء النعاس ترتاح قليلا. فهذا من الرفق. الرفق من الراعي على رعيته أيا كان ذلك الراعي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فرفق به فارفق به. من ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به. فإذا أردت أن تتعرض لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم المبارك أن يرفق الله بك، فارفق بمن ولاك الله، سواء كانت ولاية عظيمة، ولاية ولي الأمر الأعظم، أو ما دون ذلك. فالوالي في ولايته، والقاضي في فصله بين الناس وقضائه، يرفق بينه ويبين شرع الله عز وجل يحكم به، لكن برفق دون تعنيف. كذلك يرفق المعلم بطلابه، يرفق بهم في تعليمهم وتهذيبهم حتى وإن أخطأوا، وإن كان الخطأ ما كان، فأنت تريد لهم الهداية. والقلوب مشبولة على حب من أحسن إليها وبغض من أساء إليها حتى في التعليم والدعوة. ولأضرب لكم مثالا عظيما، وتصور هذا المثال كأنه واقع أمامك. ذات مرة جاء أعرابي والنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في المسجد، فجاء فبال في طرف المسجد. تصوروا أنه دخل علينا أعرابي الآن وبال في طرف المسجد، اتجه للمسجد في طرف المسجد، اتجه الجدار واستتر به وتبول، ما أدري أخرج حي ولا ما أخرج حي بيننا، نقطش به. الصحابة هموا به ليضربوه، فالنسل قال دعوه دعوه لا تزرموا. الله أكبر، يعني لا تقطعوا عليه بوله، اتركوه يخلص بوله خلاص، مدام بال بدأ ما نضر به في صحته، لأن قطع البول في منتصف يضرب الإنسان في مثانته في نفسه، وربما لو قام يركض لوث مساحة أكبر. فقال دعوه دعوه فلا لا تزرموا، فتركه حتى فرق، ثم أمر بسجل دلو من ماء فأهريق على بوله، صار أضعاف مضاعفة على بوله، فطهر المكان. ثم دعا وقال إن هذه المساجد لا يصلح شيء فيها من هذا، إنما هو الصلاة وذكر الله وتلاوة القرآن. فقال اللهم ارحمني ومحمد ولا ترحم معنا أحدا. هن الصحابة عنفوا، ومحمد صلى الله عليه وسلم رفق به، فقال لقد تحجرت واسعة، رحمة الله واسعة. فالرفق في التعليم، الرفق في التعليم. ذات مرة وعمر رضي الله عنه في مصابه، لما جاءه الناس يثنون عليه ويصبرونه وهو في أخريات حياته، ولا رجل فرأى في ثيابه طولا تحت القدمين، فاستدعاه وقال يا بني أو يا ابن أخي، يا ابن أخي ارفع ثوبك، فإنه أنقى لثوبك وأتقى لربك. شوف التعليم، ارفع ثوبك شوي بس فوق الكعبة، فإنه أنقى لثوبك حتى ما تكنس الأرض، يمس التراب والغبار والأذى والنجاسات، وأتقى لربك. هذا التعليم، فالرفق في التعليم يجلب القلوب. ومما يذكر من مشايخنا أنه ذات مرة كان في مجلس الشيخ ابن باز رحمه الله رجل جاء يسأل الشيخ ابن باز، وكان في جيبه بكت دخان ومتختم بخاتم ذهب، فقال الرجل للشيخ يا شيخ يا شيخ، هذا اللي يسألك ترى معه دخان ولابس ذهب، لابس خاتم ذهب أمام الناس. فقال الشيخ رحمه الله الله يهديك يا فلان، الله يهديك يا فلان، يقول هذا المتكلم الله يهديك يا فلان، الله يهديك يا فلان. فلما أجاب هذا السائل المتختم بالذهب، لما أجابه وانتهى أعطاه الجواب، أجابه على سؤال سأله، أصغى إليه وقال يا بني الذهب حرام على الرجال، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن هذان حرام على ذكور أمتي حل لإناثه، والدخان محرم حرمه الله. قال والله يا شيخ إن الذهب إني ما كنت أظنه حرام على الرجال، لكن ها خرجته، والدخان عيدك يا شيخ إني ما عاد أشربه. فانظر الرفق أين وصل بهذا الرجل، أن الله عز وجل هداه بهذا الرفق. ويذكر عن الشيخ السعدي رحمه الله قصة فيها طرافة، يذكرون أنه كان عند رجل جاءه يعمل عنده بناء يبني، وكان هذا الرجل مبتلى بالتدخين، فلما أعطاه الشيخ مصروفه ذهب الرجل ونسي بكت السجارة عند الشيخ، فالشيخ فطن لهذا البكت وعرف أن الرجل بيأخذ المصروف اللي أعطاه له لأولاده وبيشتري ببعضه دخان، فأراد الشيخ أن يسلك سبيل الرفق لعل الله أن يهديه، فأخذ الدخان وراح البيت الشيخ، البيت هذا الرجل عامل، وطرق عليه الباب وقال أنت عملت عندنا ونسيت الدخان، وعرفت أن الأجرة اللي أعطيتك بتشتري من بعضها دخان، وأنا معطيك الأجرة لك ولأولادك. فالرجل استحيا من الشيخ وقال أعدك يا شيخ أني ما عاد أحط في جني، ما عاد أشرب الدخان أبدا. فتاب من هذا الرفق، فالرفق ما يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه. فعلينا إخوتي في الله أن نرفق في تعاملنا، وسنجد من هذا خيرا عظيما. وننال به أجرا عظيما. ومن حرم الرفق وكان فظا غليظا فليهذب أخلاقه. من يحرم الرفق يحرم الخير كله. وأما من وفق للرفق فليحمد الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ألا أدلكم على من تحرم عليه النار، أو من يحرم على النار؟ تحرم على كل هين لين سهل. النار تحرم على كل هين لين سهل. قلنا: من أحبكم إلي وأقربكم مني مجالسا يوم القيامة محاسنكم أخلاقا. الموطؤون أكنافا، الذين يألفون ويؤلفون. وأنت برفقك داعي إلى الله عز وجل، لأن الناس إذا رأوك ترفق وعلموا أن هذا نابع من دينك وإسلامك، والله بتعاملك هذا تدعو إلى الله، وإن لم تقف على المنابر. لأن التعامل وحسن الخلق في التعامل أعظم وسائل وأساليب الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. وكم فتح الله من البلدان عن طريق التجار ما وقفوا على المنابر، وإنما عاملوا الناس بالصدق والأمانة والرفق والرحمة. فسأل الناس عن هؤلاء: ما دينهم؟ قالوا: الإسلام. هذه مبادئه. فدخلوا في دين الله أفواجا. لو سألنا أندونيسيا هذه اللي كم عدد سكانها؟ أكثر 200 مليون. وتلك البلدان في أي معركة فتحت؟ ما هي معركة، إنما هي معركة الأخلاق وحسن التعامل، والذي منه الرفق في التعامل مع الناس. فلنكن أيها الأحبة كلنا دعاة إلى الله عز وجل، والله يمكن بحسن تعاملك يهدي الله عز وجل بك إنسان فتنال أجره وأنت ما تدري، سواء كنت عاملا أو صاحب عمل، أو كنت أيما كنت. الرفق ما كان في شيء، أي شيء، إلا زانه، ولا نزع من شيء إلا شانه. أسأل الله أن يرزقني وإياكم الرفق، وأن يرفق بنا ويهدينا وإياكم سواء السبيل، إنه سميع مجيب. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.